الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم أن عليكم السلام أن ثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته لا يحتاج إلى برهان، لأن الوجدان قاض بذلك. ثم حاول رحمة الله عليه أن يؤيد الوجدان بمطلب آخر، ترقى إلى أن هذا المطلب يصلح أن يكون من أوضح البراهين. توضيح هذا البرهان أولا أنه مما لا إشكال فيه أنه يوجد في الشرعيات والعرفيات أوامر غيرية، ففي الشرعيات الطهارات الثلاث، وفي العرفيات ما يستفاد من قول السيد لعبده اذهب إلى السوق واشتري اللحمة، فثبت إذن أنه يوجد أوامر غيرية في الشرعيات والعرفيات. ثانيا أن هذه الأوامر الشرعية لا بد أن تكون بمناط، ولا يخلو مناطها إما مصلحتها الذاتية وإما بمناط التوقف والمقدمية. والأول باطل لأنه يؤدي إلى الانقلاب والخلف، إذن دخول السوق والوضوء ليس بمناط المصلحة الذاتية، وإلا يصبح الأمر فيه ماذا؟ نفسية. واضح هذا الكلام؟ فيتعين أن يكون الأمر بها بمناط التوقف. ثالثا أن المناط في كل شيء بمثابة العلة له. وإذا وصل الأمر إلى حد العلية لا ينبغي حينئذ النقاش في قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، فكل مقدمة بمقتضى هذه الأمور الثلاثة لا بد أن تكون واجبة بالوجوب الغيري، لأن كل مقدمة يتواجد فيها المناط الموجود في المقدمة التي أوجبها الشرع والعرف، وهو مناط التوقف، والمناط بمثابة العلة، فلا بد من وجوب سائر المقدمات. واضح هذا البرهان؟ شوف الآن نسأل: لماذا الشارع أوجب الوضوء؟ لماذا السيد أوجب دخول السوق؟ ماذا تجيب؟ للتوقف عليه. فإذا مناط الإيجاب هو التوقف. خب، هذا التوقف موجود في قطع المسافة. إذا كانت علة الإيجاب هو التوقف، فهذه العلة موجودة هنا، فحكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. فإذا يجب أن نقول بوجوب قطع المسافة. عندنا أمثلة نقطع أن الشارع أو العرف أو المولى العرفي أوجبها، وأمثلة مشكوكة. كيف نتعدى إلى الأمثلة المشكوكة؟ بمناط حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. هذه القاعدة إذا كان التماثل ناشئ من العلية من المسلمات عندهم. واضح هذا الكلام؟ فلسنا أنه حتى يقال أن هذا قياس، أن هذا يشبه هذا فإذا لا بد له من حكمه، لا، هذا رجع إلى قانون العلية. إذا كان علة إيجاب السيد دخول السوق هو التوقف، فإذا لا بد أن يوجب ماذا؟ قطع المسافة. وهكذا بالنسبة إلى سائر المقدمات. فهذا برهان قاطع على وجوب مقدمات الواجب. يقول: ويؤيد الوجدان، بل يكون من أوضح البرهان وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات. طبعا واحد قد يسأل أنه وجوب الوضوء واجب، صح لقوله تعالى، لكن من أين عرفت أنه واجب بالوجوب الغيري؟ لعله واجب بالوجوب النفسي. خب، نقول إذا وجب بالوجوب النفسي يخرج عن كونه مقدمة وهو خلف. لوضوح أنه لا يكاد يتعلق الأمر لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيري إلا إذا كان فيها مناط الأمر الغيري. ما هو مناط الأمر الغيري؟ التوقف. وإذا كان فيها كان مثل التي أوجبها الشارع فيجب أن تكون واجبة. فيصح تعلقه به أيضا لتحقق ملاكه ومناطه. طبعا سوف يأتي، طبعا هذا البرهان لو تم عام لا يوجد فيه تفصيل، لا يفرق بين أنواع المقدمات، مقدمة سبب أو ليس أو شرط أو غير ذلك من التفصيلات التي سوف تأتي. ما دام المناط موجودا ما دمنا نحكم بوجوب المقدمة. فهذا البرهان لو تم لعم، فكل التفصيلات حينئذ الذي سوف تأتي تكون باطلة. لذا يقول والتفصيل بين السبب وغيره والشرط الشرعي والشرط العقلي سيأتي بطلانه، وأنه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة وأخرى. بعد أن ثبت الملازمة بالوجدان وأردفه بالبرهان، ذكر أنه لا بأس من أن نتعرض لبرهان من البراهين التي أقاموها على إثبات الملازمة، وهو أهم البراهين وأقواها، وهو ما ذكره البصري، الآن أبو الحسن أو أبو الحسين، الظاهر أنه أبو الحسين، المهم لا يؤثر الاسم الآن. وهذا البرهان يعتمد على شرطيتين بينهما تراتبية. الشرطية الأولى أن المقدمة لو لم تجب لجاز تركها، لو لم تجب لجاز تركها، أي شرطية أولى. الشرطية الثانية إذا جاز تركها فلا يخلو إما أن يبقى الواجب على وجوبه أو لا، يعني إذا جاز تركها إما أن يبقى الواجب النفسي على وجوبه أو لا. فإن بقي الواجب على وجوبه مع جواز تركها لزم التكليف بما لا يطاق. يعني من جهة يقول لك يمكن أن لا تدخل السوق، ومن جهة يقول لك يجب عليك شراء اللحم، هذا التكليف بما لا يطاق. فإن بقي على وجوبه ماذا يلزم؟ التكليف بما لا يطاق. وإن لم يبق الواجب على وجوبه يلزم الخلف والانقلاب. إذ يتحول حينئذ الواجب المطلق إلى واجب مشروط. بيان الملازمة أنه إذا جاز ترك دخول السوق فلا بد أن يكون إيجاب الشراء مشروطا باتفاق دخول السوق لكي لا يلزم التكليف بما لا يطاق. فيرجع إلى قولنا إذا اتفق ودخلت السوق يجب عليك شراء اللحم، وحينئذ يصبح وجوب شراء اللحم ماذا يصبح؟ مشروطا. والحال أنه مفروض من الواجبات المطلقة. ليش؟ من يقول لي لماذا؟
لا بشرط الحيث المقدم.
ليه؟ هذا عين المدعى اللي ذكرت عنه. لأن الكلام في المقدمات في تحرير محل النزاع ماذا قلنا؟ كلام في أي نوع من المقدمات؟ الوجوبية أو الوجودية؟ الوجودية. وفي المقدمات الوجودية الوجوب يكون من ناحية المقدمة مطلقا، يعني وجوب الصلاة من ناحية الوضوء مشروط الوجوب بالوضوء. توضأت أم لم تتوضأ؟ الصلاة واجب عليك. واضح هذا الكلام؟ لأن بحثنا في تحرير محل النزاع ذكرنا أن محل النزاع في المقدمات الوجودية، في المقدمات الوجودية يعني الوجوب مطلق، وإنما الواجب مقيد. الصلاة مقيدة بالطهارة، لا وجوب الصلاة مقيدا بالطهارة. واضح هذا الكلام؟ إذن خلاصة البحث هكذا صار: إذا لم تجب المقدمة هذه الشرطية الأولى لجاز تركها. الشرطية الثانية: إذا جاز تركها يلزم أحد محظورين على سبيل منع الخلو، إما تكليف بما لا يطاق فيما لو بقي الواجب على إطلاقه وعلى وجوبه المطلق، فتكليف بما لا يطاق، وإما انقلاب الواجب المطلق إلى واجب مشروط وهو خلفان. هذا هو عمدة الأدلة التي ذكروها لإثبات وجوب مقدمة واجب لإثبات الملازمة. المصنف رحمة الله عليه في الابتداء حاول إصلاح هذا الدليل قبل أن يكر عليه. شنو يعني قبل أن يكر عليه؟ يعني قبل أن يهجم عليه. أولا أصلحه ثم كر عليه. فإن هذا البرهان بظاهره واضح في الإشكال في كلا الشرطيتين. ومواد القياس إذا كان فيها إشكال لا تنتج، لا بد من إصلاحها أولا. أما الشرطية الأولى وهي قوله لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، ما المقصود من الجواز؟ الظاهر أو لا يخلو، إما أن يراد من الجواز الإباحة بالمعنى الأخص، فتكون الشرطية لو لم تجب المقدمة لأبيح تركها، لكان تركها مباحا. وهذه الشرطية حينئذ لا يمكن أن تكون لزومية، وفي القياس الاقتران الشرطي اشترطوا في مقدمات القياس أن تكون لزومية لا اتفاقية، إذ يمكن أن لا يكون شيء واجبا ومع ذلك ليس بمباح. التفت جيدا. الآن ترك النوم بين الطلوعين ليس بواجب، لكنه ليس بمباح، بل هو مكروه. وأمثلة كثيرة ما شئت، أمثلة كثيرة. إذن لا ملازمة بين عدم وجود شيء وبين إباحته، فلا تكون القضية لزومية. إذا لم تكن القضية لزومية لا يكون القياس منتجا، لأنه يشترط في القياس الشرطي، في القياس الاقتران الشرطي، أن تكون القضايا لزومية، وهذه تكون اتفاقية، أنه قد يتفق في بعض الأحيان أنه إذا لم يجب شيء يكون مباحا فلا ينتج حينئذ. واضح؟ وإن أريد من جواز الترك الجواز بالمعنى الأعم، أي ما يشمل الأحكام غير الإلزامية، ما يشمل الأحكام غير الإلزامية، أيضا لا تكون الشرطية صادقة، إذ رب شيء ليس بواجب مع كونه حراما، ممكن أو غير ممكن. شرب الخمر واجب؟ ليس بواجب، لكنه حرام. لأنه جائز بالمعنى الأعم، فالحرام. أيضا الملازمة لا تكون صادقة. واضح هذا الكلام؟ فإذا الشرطية الأولى في الواقع كاذبة، فلا بد من إصلاحها بأن نستبدل جواز الترك بعدم المنع الشرعي، فتكون الشرطية كالتالي: إذا لم تجب المقدمة فلا مانع شرعا من تركها. وهذه القضية صادقة حتى على مبنى من يقول إن الواقعة يمكن أن تخلو عن الحكم الشرعي. تعرفون في مباني هنا، مبنى الإمامية ماذا؟ أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، لا تخلو عن حكم شرعي. هناك مبنى يقول لا، في وقائع تخلو عن أحكام شرعية. حتى على هذا المبنى إذا شيء مو ليس بواجب، إذن لا مانع من تركه شرعا. خب، هذا إصلاح، هذا المشكلة في الشرطية الأولى مع إصلاح. ويوجد مشكلة في الشرطية الثانية. الشرطية الثانية كانت عبارة عن قوله: وحينئذ إن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، وإن لم يبقى يلزم الخلف. كلمة وحينئذ عبارة عن مضاف ومضاف إليه. المضاف هو الظرف، أعني كلمة حين، والمضاف إليه كلمة إذ. وحينئذ، وحينئذ إذ ترجع إلى جواز الترك، فيصبح معنى الشرطية إذا جاز الترك فإن بقي إلى آخره. والحال أن مجرد جواز الترك لا يؤدي إلى التكليف بغير المقدور، الذي يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق هو الترك لا جواز الترك. ولذا لم يلزم محظور عقلي على من أنكر الوجوب الشرعي للمقدمات، إذ يكفي اللابدية العقلية، إذ أنها من المسلمات كما أسلفنا. فالذي يؤدي إلى التكليف بالحج الذي لا يطاق لا مجرد الجواز الشرعي، بل الترك. لو تركت قطع المسافة وبعد تركي لها إن بقي التكليف على إطلاقه فهو تكليف بغير المقدور، إذ رب جائز الترك يؤتى به، فلا يلزم التكليف بما لا يطاق. التفت، يجوز تركه لكن أنا أتيت به، أين التكليف بما لا يطاق؟ تكليف بما لا يطاق إذا تركت. إذن ينبغي أن نقول وحينئذ، يعني لا وحين جواز الترك بل وحين الترك، فهذا التصحيح للشرطية الثانية. يقول ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل من الاستدلالات. ما هو هذا الأصل؟ وهو ما ذكره أبو الحسن البصري، وهو أنه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها، وحين جواز تركها، وحينئذ يعني وحين جواز تركها، فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، وإن لم يبقى، وإلا يعني وإن لم يبقى الواجب على وجوبه خرج الواجب المطلق عن وجوبه المطلق، يصبح وجوبا مشروطا. نقول من قال أنه واجب مطلق؟ نقول لأننا في تحرير محل النزاع قلنا بأن الكلام في أي نوع من المقدمات؟ في المقدمات الوجودية، وفي المقدمات الوجودية الوجوب لا يكون مشروطا بها، وإلا صارت مقدمة وجوبية. وفيه أولا إذن يحتاج إلى إصلاح، بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى لا الإباحة الشرعية، وإلا كانت الملازمة واضحة البطلان. وبعد إصلاحه بماذا؟ بإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف، الظرف يعني كلمة حين، قوله وحينئذ كان المقصود منها وحين جواز الترك، هذا غلط، هذا لا يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق، الترك الذي يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق. وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف لا نفس الجواز، وإلا فمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهم معه صدق القضية الشرطية الثانية. هذا الإصلاح. الآن نبدأ في أي شيء؟ في الكر، في الإشكال، في الهجوم. لكن باعتبار آخر يوم نقرأ هذه الآية نعلق عليها قليلا. قال تعالى في سورة الحديد ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تتحدث هذه الآية المباركة عن مفهوم من المفاهيم الإسلامية، وهو مفهوم الخشوع. نزلت هذه الآية المباركة بعد أن استقر المسلمون في المدينة المنورة، وبعد أن انتصروا في مجموعة من الحروب، وتحسن وضعهم المعيشي، فمالوا نحو الدعة واللين، فحصل عندهم تراخي في الأمور المعنوية، فجاءت هذه الآية المباركة تعاتبهم: ألم يحين هذا الوقت لكي تخشع فيه قلوبكم؟ والحال أن مقتضيات الخشوع موجودة بين أيديكم، تجاربكم السابقة، الإمدادات الإلهية الغيبية في معارك متعددة في بدر وأحد وحنين، وآيات الله سبحانه وتعالى التي ما زالت تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله، كل ذلك هو مقتضي للخشوع. ثم شبههم بأهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد، فاستبدلوا الخشوع بقساوة القلب. من هذه الآية مع تطبيقها على وجه النزول نفهم حقيقة واضحة، وهو أن الدعاء وطول الأمد من دواعي سلب الخشوع ومن دواعي قسوة القلب. والتعود على الأشياء وصيرورة الأشياء كروتين أمام الإنسان بحيث لا يلتفت إلى كنهها، يكون مدعاة لسلب الخشوع وقساوة القلب. ولذا ورد التأكيد يرحمكم الله في الأحاديث على كراهة المجاورة في مكة مكرمة، لن تصبح كروتين كعادة، وفي الحائر الحسيني عليه آلاف التحية والثناء، لكي لا يتحول هذا الشيء إلى شيء عادي فحينئذ يقسو القلب. فأكبر شاهد على ذلك تلاحظ الآن في مكة في موسم الحج الذين يسكنون هناك كيف يتعاملون، بخلاف الذي يأتي حتى يعني تلاحظ الوهابي الذي يأتي من الخارج يكون بينهما تفاوت، هذا له أثر وضعي على قلب الإنسان. نعم، وكذلك الحال، نعم، حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، وكذلك الحال معنا. نعم، هذا الذي يأتي للزيارة من شوق. مثنوي عنده شعر بالفارسية يصف فيه إنسانا جاء مسرعا إلى المسجد ليدرك صلاة الجماعة. عندما وصل إلى باب المسجد رأى الناس في حالة خشوع فتحصر، فقال له الرجل الذي التقى به: هل تستبدل ثواب صلاتي التي صليتها في المسجد في أول الوقت بثواب هذه الحصرة؟ حتما سوف يكون هذا الرجل مغبونا. هذا الخشوع، هذا النظر إلى الأشياء وتبقى هذه الأشياء مؤثرة في النفس. الخشوع هذه الحالة القلبية مبدأها العقل والتصور والتفكر. حتى هذه الأمور المكانية والزمانية والفعلية التي نعتاد عليها وهي من العبادات، ينبغي بشكل دائم أن نحاول أن ننظر إليها نظرة جديدة. ولذا ورد في الروايات أن كل صلاة يصليها الإنسان فليفكر بأنها سوف تكون آخر صلاة، حتى لا تتحول إلى روتينا فيسلب حينئذ الخشوع من قلب الإنسان، وحينئذ نكون كالذين أوتوا الكتاب: طال علينا الأمد فقست قلوبنا، والقلب القاسي لا يسكنه الله سبحانه وتعالى، وليس محلا للرحمة الإلهية وللفيوضات الربانية. والحمد لله رب العالمين، وأسعد الله أيامكم. فقط هذه